مستمعينا أهلا بكم إلى نقاش مونتي كارلو. التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا كان على مدى عامين محل مفاوضات ولقاءات ثنائية بأصداء إيجابية، غير أنه في الأشهر الأخيرة ظهرت بعض العقبات التي أدت بالجانب الروسي بالجهر بتجميد مشاورات الاتفاق الاستراتيجي، ثم عاد طهران قبل يومين للتأكيد عن قرب توقيع هذا الاتفاق. في فقرة اليوم نناقش طبيعة العلاقات الإيرانية الاستراتيجية وأسباب تأخر توقيع هذا الاتفاق الاستراتيجي. للنقاش نستضيف الدكتور رامي القليوبي، أكاديمي وباحث في الشأن الروسي، وأيضا الأستاذ جورج علم، صحفي وكاتب لبناني. بعد التحية أبدأ معكم دكتور رامي القليوبي. موسكو أعلنت قبل أشهر تجميد هذا التوقيع الاتفاق الاستراتيجي، يعني ما الذي أخر توقيع هذا الاتفاق برأيكم مع إيران؟
أعتقد أنه حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن ننظر إلى ما يجري في السياسة الداخلية الإيرانية من جهة مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادثة طيران في مايو الماضي، ثم صعود رئيس جديد مسعود بازشكان وهو ينتمي إلى التيار الإصلاحي في النخبة السياسية الإيرانية. فربما قد تكون روسيا تترقب ماذا سيتمحض عنه هذه التغييرات في السياسة الداخلية الإيرانية. فمثلا إذا نظرنا إلى السياسات في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، وهو الذي أيضا ينتمي إلى التيار الإصلاحي، فكان هناك توجه نحو التقرب مع الغرب، وحينها تم إبرام الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015. هذا جانب. هناك جانب آخر أيضا، وهو أن روسيا وإيران هما شريكان مهمان ولكنهما ليس حليفان، كما هو الحال مثلا بين روسيا وبيلاروسيا. فمثلا روسيا قد مرت ببعض الخلافات مع إيران على مدى السنوات الأخيرة، فمثلا عندما فرضت عقوبات دولية على إيران حينها عزفت روسيا عن توريد لهم صواريخ S-300، وحينها كانت إيران قد رفعت دعوة ضد روسيا ولم يتم البت في المسألة إلا بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني. فروسيا في تلك الفترة كانت حريصة على علاقاتها مع الغرب ولم تكن تستعد أن تضحي بها من أجل إيران. كذلك مثلا في عام 2016 سمحت إيران باستخدام قاعدة همدان للطيران الروسي ثم تراجعت، فبالتالي هي علاقة متطورة ولكن متشعبة ولكن لا تخلو من خلافات.
نعم. أستاذ جورج علم، هل هذا التأخر توقيع الاتفاق هل مصدره فقط في الأحداث الداخلية في إيران وفي روسيا، أيضا هناك الحرب الأوكرانية، أم أن هناك عوامل أخرى أيضا ربما ساهمت في نوع من هذا البرود السياسي؟
هناك عدة مسائل قد أثرت على توقيع الاتفاق الاستراتيجي ما بين طهران وموسكو. أولاً أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كان قد زار موسكو في يناير الماضي، وطبعاً اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة الاتفاق الاستراتيجي. طبعاً رحل الرئيس رئيسي في حادث مؤسف في مايو أيار الماضي، وبالتالي كان هناك أكثر من مسؤول روسي رفيع قد أعلن بأن الاتفاق سوف يتأخر توقيعه لاعتبارات عدة، أبرزها أن الرئيس الإيراني الجديد يريد قراءة هذا الاتفاق ويريد وضع ملاحظات عليه، وبالتالي هذه الملاحظات سوف يتأخذ طريقها إلى الدرس من قبل الطرفين ليشار بعد ذلك التفاهم على صيغة نهائية لتوقيع هذا الاتفاق. هذا من الوجهة الشكلية، لكن في السياسة أيضا هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها. أولا هناك الحقيقة تغيير جدي داخل إيران في السياسة الخارجية، وهذا ما عبر عنه الرئيس الإيراني في خطابه يوم أمس في مجلس النواب الإيراني عندما تحدث بأن السياسة المتبعة لن تؤدي إلى الواقع إلا إلى الواقع المأساوي الذي يتخبط به الاقتصاد الإيراني، وبالتالي علينا التغيير. فضلا عن ذلك أن استقالة يعني الشخصية البارزة محمد جواد ظريف في هذا الضرب بالذات إنما يتم عن وجود إشكالية كبيرة في المتغيرات داخل السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية. إذن هناك نقطة التباس في الداخل الإيراني لابد من توضيحها قبل البحث طبعا في الاتفاق الاستراتيجي. أضف إلى ذلك أن هناك متغيرات حصلت، بمعنى أن ما يجري حاليا من هجوم أوكراني في الداخل الروسي، بالتالي هذا الأمر يعطي علامات استفهام. هل أن الأسلحة التي كانت تتزود بها روسيا من إيران قد دمر حضورها وبالتالي أصبحت مقننة؟ هذا سؤال مطروح أيضا.
نعم.
ربما هذا ما دفع برئيس مجلس الأمن الأعلى في الاتحاد في روسيا سيرجي شويغو إلى زيارة طهران قبل أسابيع لبحث هذه النقاط الخلافية وكيفية التلاقي على نقاط مشتركة.
نعم دكتور رامي القليوبي، يعني أنه المنطق يقول أن عدو العدو صديق، روسيا هي في صراع مع الغرب وإيران أيضا، هناك كل مؤشرات توحي بأنه من المحتم على إيران وروسيا أن تقترب، طبعا ليس كحليفين ولكن من أجل المصلحة. هل هناك داخل روسيا من يتوجس خيفة من السياسة الإيرانية؟
روسيا من الدول التي رغم كل العقوبات الغربية لا تزالت لها توجهات مختلفة في السياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط. فمثلا روسيا لها علاقات متطورة مع مصر ومع سوريا ومع تركيا ومع إسرائيل ومع إيران ومع دول الخليج في آن معا، فبالتالي روسيا لا تنحاز انحيازا صريحا لإيران. صحيح أن روسيا تندد بأي أعمال إسرائيلية تمس السيادة الإيرانية، سواء عند مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران أو عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل الماضي، ولكن في الوقت نفسه هذا الانحياز محدود. ومثلا هناك تقرير إعلامية غربية ذكرت أنه عندما زار أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو طهران مؤخرا، فهو طلب من بازشكان نقل الرسالة إلى القيادة العليا الإيرانية بضرورة تجنب سقوط الضحايا بين المدنيين الإسرائيليين أثناء الضربة الجوية على إسرائيل. فبالتالي روسيا ربما تسعى لأداء دور أقرب إلى دور رجل الإطفاء أكثر منها دولة تنحاز لدولة على حساب أخرى في الشرق الأوسط، وأعتقد أن إيران تدرك ذلك، ولذلك يتم حساب كل الخطوات في مسألة التعاون بين البلدين.
نعم أستاذ جورج علم، وزير الدفاع الروسي السابق سيد شويغو زار طهران، وكان من الواضح أن هناك محاولات أمريكية لإفشال هذا التقارب الإيراني الروسي. ماذا يمكن أن نقول عن هذا الدور الأمريكي ربما لأن يكون هناك جفاء بين طهران وموسكو؟
دون عند شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لمنع إيران من توقيع معاهدة استراتيجية لمدة 20 سنة مع روسيا تشمل كل القطاعات بما فيها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تحديث المفاعلات النووية في إيران، الصناعة، التكنولوجيا، التجارة إلى ما هنالك. لكن هذا بطبيعة الحال يعني يعتبر له بعدين. البعد الأول قد تنجح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فتح نوافذ حوار جدية مع طهران، وهذا احتمال وارد مع وصول الرئيس الإصلاحي إلى قمة المسؤولية. لكن بالمقابل علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التأثير الروسي المباشر في القضايا الحساسة التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي أن المفاوضات حول غزة وإمكانية التوصل إلى هدنة أو إلى وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت موسكو بشكل أو بآخر تدعم هذا المسار. وباعتقادي علينا أن نوجه الانتباه جيدا بأن موسكو استضافت أكثر من مرة قيادات بارزة من حماس، لذلك لها دور أساسي فيما يجري. هل أن إذا عطلت الولايات المتحدة الأمريكية احتمال توقيع معاهدة استراتيجية سيدفع بموسكو أيضا إلى طبعا تفشيل المفاوضات حول غزة، كل الاحتمالات واردة. لذلك الملفات متشابكة، لا يمكن مثلا فصل ما يجري في الشرق الأوسط عما يجري في أوكرانيا، وبالتالي الدول الكبرى لها حسابات مفتوحة. لذلك لا يمكن النظر من الناحية العملية إلى الاتفاقية الاستراتيجية من منظار واحد دون أن ننظر إلى باقي الملفات المؤثرة على هذا الملف إلى ما هنالك. فالمسألة معقدة للغاية، لكن باعتقادي على إيران أن توضح سياستها الخارجية عندما يوافق مجلس النواب الإيراني على تشكيلة الحكومة التي قدمها الرئيس، وبالتالي عندئذ يجب بناء على شيء مقتضاه، خصوصا وأنه اختار وزيرا طبعا للخارجية منفتحا على الغرب، وكان طبعا رئيسا للمفاوضات، رئيسا للوفد الإيراني للمفاوضات النووية. نعم. فإذا وافق مجلس النواب الإيراني على اختيار هذا الوزير للسياسة الخارجية، فمعنى ذلك أن طهران سوف تفتح أبوابا واسعة من الحوار مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني يترك علامات استفهام كبيرة في موسكو.
نعم، شكرا لك أستاذ جورج علم، صحفي والكاتب اللبناني، والشكر موصول للدكتور رامي القليوبي الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي على المشاركة في نقاش مونتي كارلو.